طبعا في هذا الموطن أحال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الطور على موطن قبله، فلو نقرأ الموطن من قبله.
فذلك قوله وإذا تقرأ الجبل فوقهم فأنه ظلة، وقوله ورفعت فوق المسبوع وحسنت المسلم عن الاعلى قال اخبرنا بن وحش قال قاده البيت الجبل ان هي الصور وقال اخرون الصور اسم للجبل الذي نادى الله موسى عليه اسم من قال ذلك حدثنا القاسم وساق الرساله ولكن الغيب عن ابن عباس الصور الجبل الذي نزلت عليه التوراه يعني على موسى وكان بنو اسرائيل اسفل منه قال ابن الغيب وقال لي عطاء رفع الجبل على بني اسرائيل فقال لتؤمنن به او ليقعن عليكم فذلك قول كانه ظله وقال اخرون الطور من الجبال ما نفذ خاصه ذكر من قال ذلك امتدت عن ابن الجاد وساق اسناده الى الضحاك عن ابن عباس من قوله الطور قال الطور من الجبال ما نفذ
إذا هذه الأقوال التي ساقها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الطور في هذا الموطن وأحال عليها لم يذكرها هنا، إنما اعتمد المعنى الذي رجحه وهو أن المراد بالطور الجبل، أن المراد بالطور الجبل، وأورد هذا عن جمهور المفسرين من التابعين وأتباع التابعين، فأورده عن مجاهد وقتادة وأبي العالية وإمام السدي وابن زيد عن الترتيب الذي أورده في تفسيره. فهل الأقوال الأخرى لها حظ من النظر أن المراد بالطور طور موسى عليه السلام الذي كلمه الله سبحانه وتعالى عليه، أو أنهما أنك من الجبال خاصة هو قول آخر لابن عباس؟ وإذا نظرنا على الروايات فالروايات فيها ضعف، لكن الكلام الآن من حيث اللغة، فلاحظ أنت الآن أن لفظ الطور صار علم بالغلبة على الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى، فصار ينصرف إلى ماذا؟ إلى ذلك الجبل بعينه. وهذا معروف لأن بعض الألفاظ التي تكون عامة قد تنصرف بالغلبة إلى علم معين، فلما يقال الشيطان فهو علم بالغلبة على إبليس، علم بالغلبة على إبليس، مع أن أصل لفظ الشيطان من مادة شطنة أي بعودة، والشيطان ثم شيطانا لأنه بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الاسم العام أو الشيطان صار علما بالغلبة على إبليس، كذلك الطور عام في جميع الجبال، يعني يسمى الجبل طور، ثم صار علما بالغلبة على الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه. ونجد في طور سيناء وطور زيتا وطور الشام وطور كذا إلى آخره، إن نرجع إلى معجم الميدان وغيره سنجد أكثر من طور، كما يقال جبل فلان جبل جبل أبي قريش الآن. فإذا لفظ الطور يتوافق لفظ الجبل. الذي يدل على ذلك ما استدل به السدي، لأنه استدل بالآية هي نفس الآية وردت في سياق بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، والآية الأخرى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، والآية التي قبلها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. هذه الآيات تذكر أخذ الميثاق لما رفع الطور فوقهم، وفي سورة الأعراف قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا يكون ذا تفسير القرآن في القرآن، تفسير اللفظ الغريب بلفظ أشهر منه، بلفظ أشهر منه، مثل ما سبق أشرت لكم في تفسير السجيل أنه المراد به الطين، لأن القصة واحدة، ومرة قال بحجارة من السجيل ومرة قال بحجارة من الطين، فيكون تفسير السجيل هو الطين، وهنا يكون تفسير الطور هو الجبل.
فبدلالة هذه الآية وبقول جمهور المفسرين وكذا هو في اللغة، كذا هو في اللغة. نأتي الآن إلى مسائل أخرى تتعلق بالآية. أول ملحوظة نلاحظها في قضية الطور، خذوا معي مجموعة الآيات وأعطوني الملحوظة عنكم في هذا. في قول سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. ونفس الآية بعد آية 93 البقرة قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. في النساء قال: ورفعنا فوقهم الطور، أيضا بني إسرائيل. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا موسى عليه السلام: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعلناكم جانب الطور الأيمن، وهذا في بني إسرائيل. قال: وشجرة تخرج من طور سيناء، هذا نسبة إلى سيناء اللي شبه الجزيرة معروف. قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، طبعا نادينا موسى عليه السلام. قال: وطور سينين. هذه كل الآيات هذا في الطور غير الآية التي معنا. طور سينين أي طور سيناء. فما هي المفروضة التي نلاحظها على لفظ الطور في القرآن من خلال هذه الآيات؟ نجاة. طيب إذا جئنا إلى في وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إيش علاقة بني إسرائيل في سيناء؟ يعني في شبهة تعلق، ها؟ يعني كانوا يقول في شبهة تعلق بني إسرائيل، هذا صحيح. يعني نلاحظ الآن أن لفظة الطور في القرآن جاءت في منطقة شمال الجزيرة العربية، للمنطقة اللي كان فيها بنو إسرائيل بالذات، هذه واحدة. وأنها جاءت في سياقات بني إسرائيل، في سياقات بني إسرائيل. وعلى التحليل السابق الذي ذكرت لكم في قضية أصول اللغات أرجع وأقول أنه يبدو والله أعلم أن هذه اللفظة كانت هي الأشهر والأكثر إطلاقا على الجبل في هذه المناطق، يعني كانت لفظة الطور أشهر وأكثر من لفظة الجبل فيسمونه الطور. فيبدو والله أعلم، يعني هذا نستشفه من واقع الآيات المجموعة من الآيات وليس يقينا، لأنه كما تلاحظون جاء وإذ نتقنا الجبل فوقهم فأنه ظل. لكن ورود الطور فقط في الجبال أو في هذه يعني في هذا الجزء من الجزيرة العربية اللي في الشمال ومع بني إسرائيل خاصة دون أن يذكر مع غيرهم، كأنه يوحي بأن لفظ الطور كان هو الأشهر والأغلب في إطلاقاتهم على الجبل. طيب هذه فائدة نستفيدها من مجموع هذه الآيات. ولهذا لاحظوا أنه لما يطلق الطور فإنه يذهب على العلم الأغلب اللي هو الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى. ولهذا بعض المفسرين رأى أن هذه بقوله هو الطور أن المراد بها طور موسى عليه السلام بذاته دون غيره، أو رأي لبعض المتأخرين. وإن كان يعني هذا محتمل، لكن الأولى البقاء على ماذا؟ على العموم، فنقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالجبل، أقسم بالجبل، ومن لا تكمن أشهر الجبال ذلك الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه. عندنا مسألة هنا علمية، وأعتذر لكم أن بنقرأ كلام مطول لابن جرير الطبري ترتبط بما يسمى بالمعرف، يعني هل في القرآن شيء بغير لغة العرب؟ هو الآن نقل لنا كلام مجاهد، قال الجبل بالسريانية، وأيضا نقل في الموطن الأول عن الضحاك وأيضا نقل عن ابن زيد في موطن آخر أو عن السدي أنه الجبل بالنبطية. أيضا طبعا لما يأتي اللغة السريانية النبطية أن اللغات إيش متقدمة. فننظر ماذا يقول أو ما هو مذهب بن جرير الطبري في هذه المسألة، بمعنى أنه هل يوجد في القرآن شيء بغير لغة العرب؟ هذه تعرفون فيها كلام دائر للعلماء، خلاف، فبعضهم يقول يوجد وبعضهم يقول لا يوجد، ويستدل بأنه القرآن عربي وأنه لا مدخل لغير اللغات العرب في القرآن. ومن أكثر المنافسين عن هذه ابن أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، ينكر يعني إنكارا شديدا أن يوجد لفظة في القرآن بغير لغة العرب. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى أيضا يذهب إلى هذا الرأي. فنسمع الآن الطبري وهي محاولة توثيقية ينتهجها الطبري، وهي الرأي أو قريب من رأي أبي عبيد القاسم بن سلام. طبعا نقل طويل، سميحكم عذرا أن نقرأه وتحملون قراءة بسلوك الميكروفون يقوم شوية الصوت. أنا كان حقيقة بدي نتوقف لكن ما تمكنت في الوقت، ما تعبني حتى يكون بيديك.
قال رحمه الله تعالى: القول في بيان أن الأحكام التي اتفق فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: وسألنا السائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جاهل أن يخاطب الله أحدا في صرفه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يقرأه، فما أنت قائل بما أشرك به محمد بن حميد الرازي وساق إسناده إلى أبي موسى يوسف في الزين المحمد؟ قال: الكتمان معتمد من الأجر بلسان الحبشة. وفيما أشرك به ابن حميد وساق إسناده إلى ابن عباس إننا شاهد الليل، قال: بلسان الحبشة. إذا قام الرجل من الليل قالوا: نشأ. وفيما أشرك به ابن حميد وساق بإسناده إلى أبي بيت رب يرتبال رجل معه قال: تبدي بإسناد كبشة. قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به. وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خلاف الأزدي وشرح رساله لابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله قصبة من قصبات، قال: هو بالعربية الأسد، وبالثالثية شعر، وبالنسية أرياء، وبالحدثية أسوأ. وفيما حدثكم في ابن حميد وساق رساله إلى سعيد بن جبير قال: قال حميد: لولا أنزل هذا القرآن على رجل أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال: لولا أنزلت آيات فأعجمي وعربي، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. فانزل الله بعد هذه الايه القران بكل لسان فيه حجاره المسلمين، قال: مالكيه اعرضت
سنه وكل.
وفيما نفذت به محمد بن بشار وساق رساله الى ابي ميسره قال: القران بكل لسان. وفيما اشبه ذلك من الاخبار التي يدور بذكرها الكتاب مما يدل على ان فيه من غير لسان العرب.
يعني الان الاثار التي ساقها الان عن السلف، عن عباس، عن مجاهد، عن عمرو، تدل على ان في القران الفاظ غير عربيه، لانه قال: ان ناشئه الليل انها لفظه حبشيه، يعني بلغة أهل الحبشة، بلغة أهل الحبشة. وغيره قال بلغة السلف، وغيره قال بلغة السلف. في مجموعة من السلف ذكروا أن في القرآن شيء بغير لغة العرب، فهو كيف سيوجه هذا الرأي؟ نعم.
قيل له: إن الذي قاله لله غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنه لم يقل هذه الحرف وما أشبهها لم تكن للعرب سلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت بين العرب ذلك قبل نزول القرآن، فيكون ذلك قولا بقولنا خلاف. وإنما خالفهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم يستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أنحاء الأمم المختلفة الألفاظ بمعنى واحد، فكيف بالتنسيق منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد أتيناه من الألفاظ المختلفة، وذلك كثيرا والدينار والجواز والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يدعم إصراره ويمكن استعداده. كرهنا إقرار كتاب الهجرة مما اتفق فيه الفارسية والعربية لتفقد المعنى، ولعل ذلك كذلك في سبب الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن القارئ قال فيما ذكرنا من الأشياء التي أدلنا وأخبرنا اتفاقه بالنفس والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما تكلمنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مصدره أصله من جنس العرب فوقع على العدل نطق به، أو قال كان مصدره أصله من جنس الفرس فوقع على العرب فأعربته، كان مستجلا
مستجهلا، يعني لو أن قائلا قال كذا وكذا كان مستجهلا. ومن هذا الآن إرادة حجج، والطبري في إرادة حجج يقيل في إرادة حجة وفي الرد عليه، يعني في إرادة حجة وفي الرد عليه. طبعا في بداية الكلام لما أراد أن ينبه على أنه لم يقل أحد منهم أن هذا لا يوجد في لسان العرب، وأنه إنما يوجد في لسان الحبشة أو لسان ثالث، لا إنما يقول هي بالحبشية كذا، نشأ الحبشية كذا، واضح؟ فهو لم يخرجها عن العربية، لم يخرجها عن العربية، وإنما أشار إلى أنها موجودة في تلك اللغة. يعني هذا رأي الطبري في أقوال السلف الواردة. نعم.
لأن العرب ليست في أولى أن تكون كان مقرا أصل ذلك منها من العجم، ولا العجم بأحق أن تكون كان مقرا أصل ذلك منها من العرب، إذ كان استعمال ذلك بشكل واحد بمعنى واحد موجودا في الجنسين. وإن كان ذلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين فليس هذا في الجنسين أولى من أن يكون أصل ذلك كان من الجنس الآخر، والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين من الآخر مدعي أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويجيب الشك ويصلح العذر
صحته
ويقطع العذر صحته. بل الصواب في ذلك عندنا أن نسمى عربية أعجمية أو حبشية عربية إذا كانت في المكان الفرد إذ كانت الأمتان لا بد من العلم في بيانها ومنطقها استعمال هذه منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون إليها منسوبا منها.
إن لا نلاحظ الآن يحتج أنه الذي قال من المتأخرين بعد السلف، ويقول الذي زعم أن هذا فارسي ثم عرب وليس موجودا عند العرب، أو أنه حبشي ثم عرب، يعني يلزمه ماذا؟ الدليل. لما لا يكون العكس؟ أنه عربي صار يعني فارسيا، أو عربي صار إيش؟ حبشيا. يعني من الذي يمكن أن يقول أن هذا هو المقطوع به؟ لو كان أعجميا فعرب، لم يكن عربي فأصلته إيش؟ يعني أخذه العجم من العرب، يعني ما المانع من ذلك؟ وكما يقول ما في حجة، يعني ليس هناك ما يقطع العذر، يعني ما في دليل قاطع يقطع بأن هذا اللفظ ليس عربيا. نعم.
فكذلك الدليل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ الأسماء الأولى من فيها ومعناها
وفي معنى
اتفقت ألفاظ الأسماء الأولى من
فيها وفي معنى، اتفقوا في اللفظ وفي معنى ما.
اتفقت ألفاظ أجناس الأمم فيها وفي معناها، ووجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمال الذات لمنطقها، شبيه إضافته إلى كل جنس منها شبيه ما وصفنا من الدرهم والدينار والدواب والقلم التي اتفقت ألسن القرص والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد في أنه مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باستمرار واحتراف. وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الحقيقة التي مرت في صدر هذا الباب بالنسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة، ونسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس، ونسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ينسب نسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا، ولا من قال منه هو عربي نفى ذلك أن يكون مستحقا النسبة إلى من هو من كلامه من سائر الأجناس الأمم غيرها، وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز استثناؤه من المعاني.
هذه قاعدة مهمة، متى يكون الإثبات دليل على النفي؟ لاحظ القاعدة، قال وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني. خبر مثال لذلك، نعم.
كقول القائل فلان قائل فيكون بذلك من قوله دالا على أنه غير قائل، ونحو ذلك مما يجب اجتماعه لتناسبهما. فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى، وذلك في قول القائل فلان قائل مكلم فلان، فليس في تثبيت القيام له ما دل على نفي كلام آخر لجواز اجتماع ذلك في حال واحد من شخص واحد. فقالوا ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به.
نواضح الآن طريقة الاحتجاج، يعني الآن متى يكون النفي دليل الإثبات دليل على النفي؟ إذا امتنع الاجتماع، لما يقال ما يمكن نقول فلان قائم قاعد في الآن الواحد يا قائم يا، فلما يقال فلان قائم معناه أنه غير قاعد، لكن فلان قائم متكلم ما في بين القيام والتكلم إيش تنافس، يجوز أن يكون قائما متكلما في الآن الواحد. فهذا مثل الآن لما يقال هذا بلسان الحبشة وهذا بلسان العرب، فيكون هو بلسان الحبشة وهو بلسان العرب، وأراد أن يأتي بهذا المثال للتدليل على أصل القضية التي يريدها. نعم.
فكذلك
ما
قلنا في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها غير مستحيل أن يكون عربيا بعضها أعجميا وحبشيا بعضها عربيا، إن كان موجود الاستعمال ذلك في تلك الأمتين فناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو إحدىهما محق غير مقبول. فإن ظن المغباحي أن اجتماع ذلك في كلام المصلحين كما هو مستحيل في أمثال بني آدم فقد ظن جهلا، وذلك أن إنسان بني آدم محصورة على أحد الطرفين دون الآخر، لقول الله تعالى ذكره ذكره من آبائهم هو أقرب عند الله، وليس ذلك كذلك في النطق والبيان، لأن النطق إنما هو منسوب إلى من كان فيه معروفا استعماله. فلو علم استعمال بعض الكلام في أجناس من الأمم من قيل أو أكثر بلفظ واحد ومعنى واحد كان ذلك منسوبا إلى كل جنس من تلك الأجناس لا يستحق جنس منها أن يكون فيه أولى من سائر الأجناس غيره، كما لو أن الأرض بين كهف وجبل لها هواء السهل وهواء الجبل، أو بين بدر وبحر لها هواء البر وهواء البحر، لم يمتنع يعقل صحيح أن يصفها بأنها تهديدة جبلية أو بأنها تهديدة بحرية،
يقيل لذلك فإن قال نعم كافر عقله وإن قال لا
قيل له فما أشرفت أن يكون قول من قال في سجين هي فارسية وفي الطاعة هي رومية نظير ذلك. وسئل الفرق بين ذلك فلم يقول في كتاب ما قبل إلا أذن الآخر بالله.
انتهى الكلام. هذا الكلام الطويل كله فيما يتعلق بماذا؟ بالمعرب، وقصدت أن نقرأه مباشرة مع صعوبة عبارة الطبري رحمه الله تعالى لعلكم ترجعون إليها وتفهمون. وإذا الآن مذهبه واضح واحتجاجه أيضا واضح، الآن مذهبه أن هذا الكلام الطور موجود عند السريان مثل ما هو موجود عندنا عند العرب، فمن يدعم أنه السريان أنه انتقل من السريان للعرب فعليه الدليل، ومن يدعم أنه أصل العرب وانتقل للسريان يشفع عليه الدليل. هذا هو رأيه واحتج لذلك بحججه. نعم يا أحياء. يكونوا فهموه. هو الآن اللي يقولون أن ألفاظ عربة معناه فهموها وعرفوها، فما فيها إشكال حتى على من يقول بأنها عربة، ما يكون فيها إشكال لأنها معلومة معروفة. ولهذا ما في لفظة جاءت فيما يقال أنه غير عربي وهي غير معروف، كل ما قيل أنه أصله غير عربي معروف المعنى عنده، فما في إشكال حتى من هذا الجهة. لكن هو الآن ينكر على من يزعم أنها انتقلت من العدم إلى العرب، يعني يمكن ذلك. لأن بعضهم قلنا عجمية عرّبة كله نذهب الثاني. نعم طيب. طبعا لا شك إذا نظرتم إلى التحليل الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي تعلمون أن لغة العرب، يعني إذا كانوا يعني نقاش مع الجريد، لغة العرب أسبق، بل إن السريانية هي جزء أو هي بقايا اللغة الآرامية، واللغة الآرامية لغة عربية أيضا مغلفة بها. لكن مع الأسف كما قلت لكم أن كثيرا ممن درسوا اللغات القديمة والتاريخ القديم لهذه المناطق مع الأسف أنهم إما مستشرقون فيهم جهل أو هوى، وإما أن يكونوا توراتيي المصدر، يعني يريدون أن يثبتوا صحة ما جاء في أسفار بني إسرائيل ولهذا يكتبون الحقائق. وبعض الأحاديث التي وجدوها غيبوها ولم يخرجوها للناس لأنها تخالف ما يعتقدونه ويزعمونه في هذا الإسلام، وهذا معروف ومشهور عنهم بتاريخهم. لكن مع الأسف أنه ما زالت الكتابة بهذا الموضوع بأيدي هؤلاء، قلة جدا ممن يخالفهم، وقام أناس يعني وأرادوا أن يخالفوا هذه الفكرة لكنه مع الأسف أيضا منطلقاتهم منطلقات خاطئة، وإن كان عندهم شيء قليل جدا من الصحة فيما بحثوه. وطبعا موضوع طويل عليهم كما قلت لكم سابقا، لكن هنبقى أنه ما دام هذا عند السريان فهذا يدل على أن أصل لغة السريان ترجع إلى ماذا؟ إلى أصول عربية، ترجع إلى أصول عربية، وهو كما قلت لكم بحث طويل يحتاج إلى كتابة أدب وبحيث تكون فيه حجج ظاهرة وواضحة. يعني مثلا كمثال سريع جدا الآن في الحديث الأثر اللي رواه عن مجاهد ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال لهم قولوا حطة، فهم قلبوه وقالوا إيش؟ لا يمكن أن يقلبوها إلا إذا كانت اللفظة هي نفس اللفظة ولا لا؟ غني قصدي؟ يعني لا يمكن أن تترجم هذه القضية، يعني لا يمكن الترجمة. الواحد يتأمل كيف الله سبحانه وتعالى قال لهم حطة، يعني حطة اللغة العربية، حطة المعنى حط عنا ذنوبنا، يعني حط عنا ذنوبنا، يعني كما نقول غفرا يعني مغفرة لذنوبنا. فقول الله قال لهم قولوا حطة، فإذا الخبر اللي وصلهم الله وصلهم حطة ولا لا؟ وسمعوا حطة، ما يمكن يسمعون حطة لو يعرفون معنى حطة، وهذا يدل على أنها عربية في الأصل، فقلبوها إلى إيش؟ معنى أنهم يعرفون حنطة، عربية أيضا عند بني إسرائيل. إذا بنو إسرائيل أصولهم يعني من ناحية اللغة ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العربية. وأرجع أقول من باب التأكيد والتكريم العلماء العربية لا يلزم أن تكون من التصريف ونحو العربية تقر عليها القرآن، لكن أصول الألفاظ موجودة، أصول الألفاظ موجودة. ولهذا تجد أحيانا في ألفاظ سرت وصارت في شمال الجزيرة أكثر منها في جنوب الجزيرة، مثل أسطورة الآن اللي ذكرت لكم الآن وصارت مشهورة هنا. إذا تريد أن ترجع وتحلل راجع لفظة إيل، جبراء إيل أو جبريل، هذه إيل يدل على الله سبحانه وتعالى، وبه فسر عند السلف لا يقبلون في مؤمن إلا ولا ذمة، أن الإل الله، أرد عن جماعة من السلف. فكأنه انحسر في لغة جنوب الجنوب اللي طبعا مكة والمدينة ومن تحتهم، وكان كثيرا في لغة أهل الشمال. وإن كنا نجد أحيانا في أيضا عند أهل الجنوب مثل شمليل وعبد ياليل إلى آخره من الأسماء التي بقيت مما تدل على أن هذا الاسم عربي أصل، لكن لأننا نجهل أصول هذه نقول أن هذا مما أخذ من العبرية. وكما قلت لكم لا يوجد لغة متحدة اسمها كذا اللغة العبرية، وإن كان طبعا تنسب العبرية إلى بني إسرائيل، لكن في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية في كثير من مفرداتها. طيب ننتقل، هذا بحث يركزه علينا، فننتقل الآن إلى التفسير. سم إيش في هذا في المقدمة، هذا في المقدمة في طبعة كم صفحة؟ صفحة صفحة 8 في طبعة الحلبي، باب الحلبي، واللي عنده نسخة محمود شاكر يجدها بالجزء الأول صفحة 13 فصل كامل. قال القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم، فصل مستقل. نعم تفسير. قال وكتاب مسطور، ولم يذكر المراد بالكتاب. الآن التحليل الذي ذكره ابن جرير هو تحليل لغوي، فقال سبحانه وتعالى وكتاب مسطور، المسطور مأخوذ من السطر، السطر اللي هو الكلمات المنصوصة في على يعني استقامة واحدة فيسمى سطر، فالمسطور هو الذي وضع سطرا بعد سطر. فالآن الكتاب المسطور تعبير مجاهد عنه قال سحر، هذا نسميه تفسير بإيش؟ هل هو بمعنى اللفظ بمطابق اللفظ ولا بمعنى؟ بمعنى يعني إذا تفسير بالمعنى، يعني كتاب المسطور، المسطور هي السحر، فكان يقول الآن أي صحيفة من الصحف تدخل في قول وكتاب مصدر، فلم يبين لنا معنى خبر ومعنى كتب هذه. فكتاب مصدر معنى كتاب، معنى صحف صار إيش؟ تفسير المعنى. من قال مصدر بمعنى مكتوب يكون تفسير إيش؟ لفظ، لأن السطر هو الكتاب، يعني سطر الكتاب إذا كتبه. فكان قال وكتاب مصدر أي مكتوب صار التفسير لفظي، يعني لفظ لمعنى إيش؟ المصدر، لمعنى المصدر. وكما تلاحظون أنه لم يدخل الله سبحانه وتعالى المراد بالكتاب، لم يحدد نوعه. هذا الكتاب المصدور بعد قال في رق منشور. نعم.
وقوله في رق منشور يقول في ورق منشور، وقوله فيه من صلة المصدور، ومعنى الكلام وكتابه صدر وكتب في ورق منشور. حدثنا بشار حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في رق منشور وهو كتاب. حدثنا الحال وساق اسناده يبني بن زيد عن مجاهد في رق قال الرق الصحيحه.
نعم. طبعا الرق في الغالب يطلق على الصحيح التي تتخذ من جلد مرق، يعني الرق يعني الصحيح التي تتخذ من جلد مرق. ايضا نفس القضيه لما ناتي اليها في قوله في قوله في رق منشور نجد نفس القضيه، انه فيه تفسير ايش؟ ان الرق بمعنى ايش؟ الصحيفة، يكون باب التفسير في المعنى. الرق بمعنى الصحيفة، اذا قلنا انه الرق هو ايش؟ الجلد الذي رق، فيصير هذا من باب التفسير بالمعنى. ايضا هنا لما قال في رق منشور لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى اي كتاب هو، قال وكتاب مسطور في رق منشور. وما دام لم يقيد نوع الكتاب فنبقى على ماذا؟ على الاطلاق، انه سام في نوع الكتاب المسطور في هذه الاوراق، نوع يعني سام بنوع الكتاب المسطور او المكتوب في هذه الاوراق. نعم.
وقوله والبيت المعمور يقول والبيت الذي يعمر بكثره غاشيته وهو بيت فيما ذكر في السماء بحيال الكعبه من الارض يدخله كل يوم 70,000 من الملائكه ثم لا يرقون فيه ابدا. وبنفس الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل ذكر من قال ذلك.
يعني انتبه معلش عشان تدخلون لما يدخل الاقوال، لأن الطبري ذكر عندنا البيت الذي يعمر بكثرة غاشيته هذا إيش؟ تفسير لفظي بمعنى المعمور. ثم قال بيت فيما ذكر في السماء هذه واحدة، بحيال الكعبة من الأرض أذنين، ثم قال يدخله 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. هذه ثلاث قضايا ذكرها. الآن البيت المعمور على تفسيره الآن هل هو أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيبي. الآن أمر غيبي، ودام أمر غيبي فنحتاج إلى ماذا؟ إلى الخبر الصحيح الصريح في هذه الأوصاف الذكرى. عندنا الآن نعيد مرة أخرى، نذكر أنه في السماء وأنه بحياة الكعبة وأنه يدخله 70,000 من الملائكة. نعم.
حدثنا
المثنى
مساق إسناده إلى مالك بن مصعصعة إلى أنس بن مالك عن مالك بن مصعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ربع الى بيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال بيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يموت اخر ما عنده. حدثنا ابن المثنى وساق اسناده الى انس بن مالك عن مالك بن مصعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا عن هذا المسلم وساق اسناده الى قال بن عمر ورق ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما بيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له البراق وهو من ايام الكعبه من فوقها حرمته في السماء كحرمه البيت في الارض يصلي به كل يوم 70,000 من الملائكه ولا
يأخذون فيه أبدا. طيب عشان ناخذ الآن الأوصاف اللي زادت الآن. الآن الحديث النبوي الآن لاحظوا قال رفع إلي البيت المعمور. هو الآن البيت المعمور بناء على الحديث أين يكون؟ السماء. الآن وصف السماء موجود ولم ينص عليه مباشرة. ثم ذكر أنه يدخله 70,000 ملك، وهذا الحديث صحيح. لكن السؤال يرد الآن بالنسبة له، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع إلي البيت المعمور هل أراد أن يفسر البيت؟ يعني هل في الأثر ما يدل على أن يريد أن يفسر قوله هو البيت المعمور؟ يعني في الأثر ما يدل على أنه أراد أن يفسر أم لا؟ في ها كيف؟ لا، اتفاق اللفظ غير. كلامنا الآن هل يعني الآن نقول يفسر من الرسول صلى الله عليه وسلم قال والبيت المعمور، قال رفع إلي البيت المعمور رأيت كذا وكذا، هذا يكون فسر، يعني التفسير صريح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر، لأنه هذا ضمن أحاديث المعراج، هو يخبر، هو أخبر عن البيت المعمور. فنحن الآن رأينا أن البيت المعمور يوافق لفظ البيت المعمور في الآية، هذا نسميه من باب تفسير النبي ولا التفسير بالسنة؟ يسميه من باب التفسير إيش؟ بالسنة، لأنه من اجتهاد المفسر أنه جعل البيت المعمور المذكور في الأحاديث هو البيت المعمور المذكور في الآية، والبيت المعمور المذكور في الآية، لأن في خلاف سأشير إليه لاحقا إن شاء الله. عند علي رضي الله عنه الآن ذكر لنا أن هذا البيت اسمه إيش؟ الضراح الزيادة، يعني علي رضي الله عنه. وأيضا ذكر أنه بحيان الكعبة، طبعا لم يكن وارد في الحديث، وأن حرمته في السماء حرمة البيت اللي هو الكعبة في الأرض، وذكر قضية 73,000. فعندنا الآن كم زيادة؟ عندنا زيادة الضراح، وأنه بحيان الكعبة، وأن حرمته في السماء كحرمته كحرمة البيت في الأرض. نعم. هذا اللي هو ابن الكوى وعبد الله بن أبي أوفى، وهذا كان رئيس الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وكان يسأل تعنتا كما كان أيضا نافع بن الأزرق، ورد عنه بعض الأسئلة، يعني نسبوا إليه بعض الأسئلة، لكن ما رأيت الحقيقة أنه سأل تعنتا، وكما كان يسأل صبيغ أيضا تعنتا. هذا في نوادر الأصول للمعلومة هذه صفحة 222. قال كان رئيس الخوارج، وذكر نافع بن الأزرق، ثم ذكر أنه كان رئيسهم في زمن علي رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى المعروف بن الكوى، ثم ذكر بعده نجدة. نعم.
حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى علي بن ربيعه قال سالت من هو علي رضي الله عنه عن البيت المعمور قال نسجد في السماء يقال له براق يدخله كل يوم 70,000 من الملائكه لا يرجعون فيه ابدا. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابن حميد قال سالت من هو علي عن البيت المعمور قال بيت بحيان بيت العتيق في السماء يدخله كل يوم 70,000 بلد على غصب راياتهم يقال له براق يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يرجعون فيه أبدا. حدثنا ابن حميد وساق إسناده إلى خالد عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل عن البيت المعمور قال بيت في السماء يقال له الطريق قصد البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون فيه. أتتني محمد بن سعد وساق إسناده مسدد الأوليين إلى ابن عباس قوله والبيت المعمور قال هو بيت حذاء العرش تعبده الملائكة يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية وساق إسناده إلى حسين قال سئل عكرمة وأنا جالس عند على بيت معمور قال بيت في السماء بحيال الكعبة. حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عن بيت معمور قال بيت في السماء يقال له البراق. حدثنا مشك قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة والبيت المعمور ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه هل تدعون البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه المسجد في السماء تحت الكعبة لو خطر لخط عليها أو عليه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليه. حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول بقوله والبيت المعمور يدعون أنه يروح إليه كل يوم 70,000 ملك من قبيلة إبليس يقال له الجن. حدثني يونس قال أخبرنا الوهم قال الحسين بقوله والبيت المعمور قال بيت الله الذي في السماء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت الله في السماء ليذكره كل يوم طلعت شمسه 70,000 ملك ثم لا يقومون به أبدا بعد ذلك. حدثنا محمد بن منظور وساق إسناده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت المعمور في السماء السارية يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يقومون إليه حتى تقوم الساعة. حدثنا محمد بن سنان القلدان وساق إسناده إلى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي الملك إلى السماء السابعة انتهيت إلى منى فقلت للملك ما هذا؟ قال هذا منى رفعه الله للملائكة يدخله كل يوم 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه لا يعودون فيه.
الآن في تفسير البيت المعمور طبعا نلاحظ أن مجموعة آثار تتحدث عن أمر غيبي، فكيف نتعامل مع هذه الآثار ويتفسر هذا الأمر الغيبي؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر والمعراج وهو حديث صحيح أنه رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وذكر أنه يدخله 70,000 ملك. فإذا نقول أن البيت المعمور أولا في السماء السابعة وأنه يدخله 70,000 ملك بناء على هذا الحديث الصحيح. لما نحلل هذه الأقوال سنجد أن جمهور تفسير السلف توارد على أن هذا البيت في السماء كما نلاحظ الآن، والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أيضا ما فسر به السلف. فعندنا الآن أنه بيت في السماء السابعة وأن إبراهيم مسند ظهره إليه وأنه يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، هذه الأوصاف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة الأوصاف أنه بحذاء الكعبة وهذا وارد عن علي وعجلي، وهنا الآن هل يقبل مثل هذا الوصف أو لا يقبل؟ لماذا؟ أي نعم، لأن هذا من الأمور الغيبية التي وردت عن صحابي والأصل فيها أنها تكون صحيحة، هي المدار الثلاثة عن الصحابة خاصة مثل أحد الأئمة الأربعة علي رضي الله عنه، فلا شك أنه مثل هذا يقبل عنه. قال أيضا أنه بحذاء العرش، هذا وارد عن ابن عباس، وارد عن ابن عباس. تسميته بالضراع هذا وارد عن علي وعن مجاهد، وهذا كله كما تلاحظون الأصل فيه أنه يقبل مدام وارد عن صحابي. عندنا قال أن الذين يدخلون يقال لهم الحن، لبعض الكتب تكتب الحن وبعض تكتب الجن، الله أعلم بصدقه، لكن سواء كانت الحن أو الجن قال وهم من قبيلة إبليس، هذا تفرد به من الضحاك، فهل يقبل مثل هذا القول أم لا؟ هل في الأخير تقبله ولا لا؟ أنت ورد عن الضحاك نقبله ولو كان الآن ولا أنت غرض بالضحاك ما رفع ما قال عن ابن عباس عن ولا قال عن ابن عباس أيضا سم ما فيه لو تفرد به غرض الضحاك فأنه كذب لا شك فيه شذوذ فمثل هذا لا يقبل يعني هذا التفرد من هذا الغيب لا يقبل خاصة أنه قال أنه طبعا أنه يدخلونه ملائكة ثم سمى هؤلاء الملائكة أنه من قبيلة إيش إبليس كيف من قبيلة إبليس من أنا أعرف أن إبليس وذرية إبليس قد نزلوا أو طبعا إبليس أصلا نزل إلى الأرض في أول الأمر وذريته موجودون في الأرض وليسوا في السماء هذا فيه إشكال لا شك مخالف للحقائق يعني الأخرى. طيب فإذا الآن من خلال هذه نلاحظ أن هناك أوصاف مشتركة ذكرها من جمهور السلف وإن كان قال بها اثنين أو ثلاثة وهناك أوصاف تفرد بها بعضهم فما كان القائل به الصحابي فالأصل أنه يقبل لأنه مثل هذه الأمور غيبية لا يمكن أن يقولها الصحابي من رأيه لكن إذا ورد في قول الصحابي ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد الأثر عن علي أنه السماء السادسة فهذا لا شك أنه يرد أنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكون الآن عندنا أن البيت المعمور الذي يقسم الله به هو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة وبحذاء العرش واسمه الضراح وأنه يدخله سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه وهذا في دلالة على ماذا على كثرة الملائكة كل يوم يدخله هذا العدد كل يوم يدخله هذا العدد. طيب في قول ذكر في غير تفسير الطبري أن البيت المعمور هو الكعبة وهذا ذكر عن الحسن وأورده ابن الحجر عن محمد بن عباد بن جعفر فانفراد الحسن ولم أرى طبعا الأثر من روى عن الحسن فهذا الانفراد من الحسن عن قول الجمهور مع أنه لم يرد له قول عند الطبري هل يقبل أم لا؟ يعني الآن هل نقول أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء وأيضا البيت الذي في الأرض؟ أو نقول قول الجمهور مرتجع على أن البيت المعمور هو اجسام بالبيت الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البيت الذي في السماء. فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. يعني الأولى البقاء على قول الجمهور وهو الذي تدل عليه السنة النبوية. الكعبة لا شك أنها توصف بينها ايش؟ بيت معمور، لأنها بيت معمور. لكن ليست هي المرادة في هذا الأمر، ليست هي مرادة في هذا الأمر. يعني هي من حيث الوصف نعم بيت معمور، لكن ليست مرادة في هذا الأمر. وأنا أشك في رواية الحسن هذا، لأن الحسن يروي عنه عمرو بن عبيد المعتزلي تفسيرا، وهذا التفسير قالوا عنه كذب فيه على الحسن. ولهذا إذا رأيت شذوذات الحسن فمباشرة تضع الانتباه إلى أنه قد تكون رواية عمرو بن عبيد وهي موجودة في تفسير الثعلبي لكن لم يتيسر لي الاطلاع عليها لعله أشار إلى أنها من رواية الرجل أو لا. لكن كما قلت لكم نبقى على أن الصواب أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء كما يدل عليه تفسير السلف يعني جمهور تفسير السلف وكذلك الأحاديث النبوية الواردة في ذلك فيكون هذا إقساما به. نقف عند هذه الآية وندخل إن شاء الله في الدرس القادم إذا في استفسار. في ماذا ما ذكر وذكر الآن كذا وغالبا أصلا ما يكون يعني في الأسماء قليل ما يأتي من قال أعجمي لأنه أشبه المتفق على الأعجمي لكن ما هو ما أذكر ما أشار إلى قضية الأسماء ها؟ كيف؟ ما أذكر أنه ناقش هذه القضية. إن الألفاظ اللي ذكرها أخرى غير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.